الجامعة الافتراضية السورية، القانون المدني واحد للأستاذ الدكتور فواز الصالح، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الباب الأول المصادر الإرادية للالتزام أو التصرفات القانونية، الدرس السادس. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 70 حتى 84. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. المطلب الثاني بعنوان قوة العقد من حيث الأشخاص أو الأشخاص الذين يسري عليهم العقد. الفقرة واحد أثر العقد بين المتعاقدين. المبدأ هو أن المتعاقد وحده دون سواه يكون ملزماً بمضمون العقد، وهذا هو الأثر النسبي للعقد، وذلك لأنه من مقتضى مبدأ سلطان الإرادة أن يكون بمقدور الإنسان أن يلزم نفسه بما شاء من عقود، وذلك في نطاق القانون، ولكنه لا يستطيع إلزام غيره بما يبرمه من عقود، ويعد كالمتعاقد خلفه العام وكذا خلفه الخاص في حالات معينة، وذلك لأن السلف يعد ممثلاً للخلف فيما يعقد من عقود، أما الدائن فقد يتأثر من عقود مدينه بصورة غير مباشرة، فقد تؤدي هذه العقود إلى زيادة أو نقص ثروة المدين الضامنة لحقوق الدائنين. أما الغير فهو الكل ما عدا المتعاقدين وخلفهما والدائنين. أولاً، أثر العقد بالنسبة للخلف العام. والخلف العام هو من يخلف غيره في كامل ذمته كالوارث الوحيد أو يخلفه في جزء شائع منها، أي حصة نسبية منها، كأحد الورثة أو الموصى له بحصة من التركة. تنص المادة 153 من القانون المدني السوري على أنه ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. ويتبين من ذلك أن أثر العقد ينصرف إلى الخلف العام، وذلك دون الإخلال بقواعد الميراث، فإذا كان العقد صوريا فيسري في حق الخلف العام العقد الحقيقي للصوري، وإذا منح البائع أجلاً للمشتري ثم توفي المشتري انتقل حقه في الأجل إلى ورثته، كما يسري التزام البائع بهذا الأجل على ورثته أيضاً، ولكن لا يسري أثر العقد بالنسبة للخلف العام في أحوال معينة، وهي إذا اتفق المتعاقدان على عدم انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، كأن ينص العقد على أن ورثة المشتري لا يستفيدون من الأجل، أو إذا كانت طبيعة العقد تقتضي عدم السريان، كما لو كان لشخصية المتعاقد اعتبار خاص في العقد كالرسام، وكذلك الحال في الوكالة المادة 680، والمزارعة المادة 593، والشركة المادة 496، أو إذا نص القانون على عدم سريان أثر العقد على الخلف، كما في التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وتصرفات المريض مرض الموت المادة 877، وعقد الوكالة وعقد المزارعة وعقد الشركة. ثانياً، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص. والخلف الخاص هو من يتلقى حقاً معيناً كان في ذمة سلفه ثم انتقل منه إليه، سواء كان حقاً عيبياً أو شخصياً، ومثال ذلك الموهوب له والموصى له بعين معينة والمحال إليه، والمشتري خلف خاص للبائع، ولكن إذا ترتب للإنسان ابتداء حق شخصي في ذمة شخص آخر فإنه يكون دائناً لا خلفاً كالمؤجر والمستأجر، فإن كلاً منهما دائن للآخر، فالمستأجر دائن بتسليم المأجور، وكذا المؤجر دائن بالأجرة. شرائط سريان آثار العقد على الخلف الخاص. يشترط لسريان آثار العقد الذي يبرمه السلف على الخلف الخاص طبقا لما جاء في المادة 147 من القانون المدني السوري ما يأتي: 1- أن يكون عقد السلف سابقا لخلفية الخلف الخاص، حيث يجب أن يكون عقد السلف ثابت التاريخ حتى يمكن الاحتجاج للخلف الخاص أو عليه بذلك، ويكون العقد ثابت التاريخ وفقا للمادة 11 من قانون البينات في الحالات الآتية: من يوم مصادقة الكاتب بالعدل عليه، أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، أو من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص، أو من يوم وفاة أحد الأشخاص. الأشخاص الذين لهم على السند أثر ثابت ومعترف به أو من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند صدر قبل وقوعه. 2- أن يكون عقد السلف وثيق الصلة بالشيء أو بالحق العيني أو الشخصي الذي انتقل إلى الخلف. والمعيار الذي نص عليه القانون هنا هو أن تكون الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد السلف من مستلزمات الشيء أو الحق العيني أو الشخصي الذي انتقل إلى الخلف الخاص، وتعد الحقوق من مستلزمات الشيء. والمثال على الحق المكمل: إذا عقد السلف تأميناً للعقار من الحريق ثم باعه، يسري العقد في حق الخلف الخاص شرط أن يدفع الأقساط. ومثال ذلك عقد التأمين الذي يبرمه مالك المركبة الآلية كي يغطي المسؤولية المدنية التي تترتب عليه أو على أي حائز لها أو على سائقها بموجب القوانين النافذة عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنجم عن استعمال هذه المركبة. وتلزم المادة 186 من قانون السير الجديد لعام 2004 مالك المركبة بإبرام مثل هذا العقد. وإذا باع المركبة الآلية فإن عقد التأمين ينتقل مع المبيع إلى الخلف الخاص طبق لما جاء في المادة 192 من هذا القانون. والمثال على الالتزامات المحددة: الالتزام الذي يقيد حرية المالك في استعمال ملكه، ويستثنى من ذلك إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار. 3- أن يكون الخلف الخاص على علم بالالتزامات أو الحقوق الناشئة عن عقد سلفه، ولا يكفي إمكان العلم وإنما العلم الفعلي، ويقوم مكان العلم التسجيل والشهر في الحقوق والالتزامات التي تخضع لها. 4- أثر العقد بالنسبة للدائنين: تضمن أموال المدين جميعها الوفاء بديونه وفقاً لما نصت عليه المادة 235 من القانون المدني السوري. فالديون من حيث المبدأ تتعلق بذمة المدين المجردة لا بعين أو جزء محدود من أمواله. والدائن وإن كان لا يعد خلفاً عاماً أو خاصاً يتأثر بعقود المدين بشكل غير مباشر، وللمدين حرية إبرام العقود والتصرفات ولو أنقصت من الضمان العام لدائنيه. ولكن إذا أعسر المدين يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة شهر إعساره، المادة 251 من القانون المدني السوري. ومتى سجل هذا الطلب فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، ولا أي وفاء يقوم به المدين، المادة 257 من القانون المدني السوري. حيث تنص المادة 251 من القانون المدني السوري على أنه يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة، وتقضي المادة 257 من القانون المدني السوري بأنه متى سجل استدعاء دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء أن يقوم به المدين. إضافة إلى ذلك، أجاز القانون للدائن إلغاء تصرفات مدينه الضارة به وفق لما يأتي: 1- إذا أبرم المدين عقدا صوريا جاز للدائن الحسن النية الطعن فيه بالصورية طبقا لما تنص عليه المادة 245 من القانون المدني السوري. 2- إذا أبرم المدين تصرفاً ضاراً ولو غير صوري بدائنه جاز له أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه طبق لما جاء في المادة 238 من القانون المدني السوري، وهذه هي الدعوى البولوصية. 3- إذا تقاعس المدين عن المطالبة بحقه سمح القانون للدائن المطالبة بهذا الحق باسم مدينه طبقا لما ذهبت إليه المادة 236 من القانون المدني السوري، وهذه هي الدعوى غير المباشرة. الفقرة 2 بعنوان أثر العقد بالنسبة إلى الغير: والغير هو كل من سوى الخلف العام والخلف الخاص والدائنين بالنسبة للمتعاقد. والأصل ألا تنصرف آثار العقد للغير، أي أنه لا يصبح مدينا ولا دائنا بعقد غيره، وهذا هو مبدأ نسبية آثار العقد. ولكن قانوناً هناك بعض الحالات الاستثنائية يوجب فيها منطق العدالة أو مبدأ استقرار المعاملات أن يسري فيها بعض آثار العقد على غير عاقديه، وفي بعض الحالات قد يفيد المتعاقد غيره من عقده. فلم يمنع القانون ذلك، والأصل أن لا ينتفع من العقد ولا يضار إلا عاقداه، ولكن هذه القاعدة تطورت في القوانين الحديثة التي أصبحت تنص على أن العقد لا يجعل الغير مدينا بمقتضاه إلا في حالات استثنائية، ولكن العقد قد يوجب للغير حقا يجعله دائنا، وهذا ما نصت عليه المادة 153 بقولها: لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا. أولاً، الحالات الاستثنائية التي يسري فيها آثار العقد على الغير. نص القانون على بعض الحالات الاستثنائية التي يسري فيها آثار العقد على الغير، وأهم هذه الحالات هي الآتية: 1- يحق لكل من الموكل والوكيل الثانوي وكيل الوكيل الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة وفق لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 674 من القانون المدني السوري، على الرغم من أن الموكل يعد من الغير بالنسبة لعقد الوكالة الثاني بين وكيله والوكيل الثانوي، وكذا بالنسبة للأخير. 2- أعطى القانون الحق للمقاولين الثانويين وعمالهم بإقامة الدعوى على رب العمل بما لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الأصلي، وهذا ما نصت عليه المادة 628 من القانون المدني السوري. 3- إن الوارث الظاهر، وهو من يظن أنه وارث ثم يتبين أن الوارث الحقيقي شخص آخر سواه، تسري تصرفاته في حق الوارث الحقيقي الذي هو من الغير بالنسبة لهذه التصرفات، وفي هذه الحالات الاستثنائية يسري أثر العقد بالنسبة للغير بحكم القانون رعاية للعدالة واستقرار التعامل. 2- التعهد عن الغير، وهو العقد الذي يلتزم فيه شخص بحمل الغير على قبول التزام معين، كما في حالة تعهد بعض الشركاء في مال مشترك على الشيوع بحمل الشركاء الغائبين على بيع حصصهم أيضا، وكذلك إذا كان بعض الشركاء قصرا فيتعاقد كاملو الأهلية عن أنفسهم ويتعهد بحمل القاصرين بعد رشدهم على التعاقد، ويسمى الذي يقوم بالتعهد متعهدا، والمتعاقد معه يسمى متعهدا له، والغير هو المتعهد عنه، والمبدأ هنا هو أن المتعهد عنه الغير له مطلق الحرية في قبول التعهد أو رفضه، ويلتزم المتعهد بالعقد ويترتب عليه التعويض في حالة رفض الغير التعاقد. 1- شرائط التعهد عن الغير. يتبين من نص المادة 154 من القانون المدني السوري أن شرائط التعهد عن الغير هي الآتية: أن يتعاقد المتعهد عن الغير باسمه الشخصي لا باسم الغير الذي يتعهد عنه خلافا للوكيل والفضولي، وأن يقصد المتعهد إلزام نفسه بتعهده عن الغير وليس إلزام الغير بقبول العقد فهو باطل، وأن يكون موضوع التعهد هو حمل الغير على قبول التزام معين كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل. 2- طبيعة التعهد عن الغير. عقد التعهد عن الغير يعد إيجابا موجها إلى المتعهد عنه الغير من قبل المتعهد له، فإن قبل الغير هذا الإيجاب انعقد عقد جديد بينهما يختلف عن العقد السابق في النواحي الآتية: فطرفا العقد السابق هما المتعهد والمتعهد له، بينما طرفا العقد الجديد هما المتعهد له والمتعهد عنه، والعقد السابق كان يلزم المتعهد بأن يحمل الغير على قبول التزام معين، بينما العقد الجديد يشغل ذمة المتعهد عنه بذلك الالتزام، ويتم العقد الجديد عند صدور القبول من الغير إلا إذا تبين صراحة أو ضمنا أن الغير أراد أن يكون لقبوله أثرا رجعيا. آثار التعهد عن الغير. نميز بين حالتين: قبول الغير للتعهد ورفضه له. قبول التعهد: يعد المتعهد عنه الغير ملتزما بتحقيق غاية، فمتى قبل الغير التعهد تحققت الغاية التي التزم المتعهد بتحقيقها، وبالتالي عد موفيا لالتزامه، فبعد ذلك إذا نكل الغير عن تنفيذ الالتزام لا يكون المتعهد مسؤولا، وهنا يختلف المتعهد عن الكفيل الذي يكفل تنفيذ التزام موجود في ذمة المكفول قبل الكفالة. رفض التعهد: يعد المتعهد مقصرا مهما كان الجهد الذي بذله، ويمكن له أن يتخلص من التزامه العقدي بإثبات السبب الأجنبي، وإلا فإنه يلزم بالتعويض، ويجوز للمتعهد لكي يتخلص من التعويض أن يقوم هو بتنفيذ الالتزام الذي تعهد بحمل الغير على قبوله بشرط ألا يكون ذلك مضرا بالدائن. ثالثاً، الاشتراط لمصلحة الغير هو عقد ينشأ بموجبه لشخص أجنبي عن العقد ويسمى المنتفع حقاً مباشر تجاه أحد المتعاقدين ويسمى المتعاهد، اشترطه عليه المتعاقد الآخر ويسمى المشترط. وصور الاشتراط عديدة، منها عقد التأمين الذي يبرمه الأب لمصلحته ولمصلحة أولاده إذا مات قبل سن معينة، وكذلك عقد التأمين الذي يبرمه رب العمل لمصلحة العمال عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب حوادث العمل. وفي التزام المرافق العامة الماء والكهرباء، يمكن أن تشترط الدولة على ملتزم المرفق العام شروطا لمصلحة الجمهور، مثلا تحديد السعر الأعلى لهذه الخدمات. 1- شرائط الاشتراط لمصلحة الغير. يتبين من نص المادة 155 من القانون المدني السوري أن شرائط الاشتراط لمصلحة الغير هي الآتية: أن يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع، وهذا ما يميزه عن الوكالة والفضالة. أن تنصرف إرادة المتعاقد إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع، فمصدر هذا الحق هو العقد ذاته. أن يكون للمشترط مصلحة شخصية، مادية أو أدبية، وهذا ما يميزه عن الفضالة، حيث يشترط ألا يكون له مصلحة شخصية، ولا يشترط أن يكون المنتفع شخصاً معيناً أو موجوداً حين عقد الاشتراط، وهذا ما يستفاد من المادة 157 من القانون المدني السوري. 2- آثار الاشتراط لمصلحة الغير. نميز بين العلاقات الآتية: ألف، علاقة المشترط بالمتعهد، يحكمها العقد المبرم بينهما، ويمكن للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ التزامه. باء، علاقة المشترط بالمنتفع، وقد تكون من قبيل التبرع أو من قبيل المعاوضة، فإن قصد المشترط التبرع عد ذلك هبة غير مباشرة منه إلى المنتفع، ولا تخضع هذه الهبة غير المباشرة إلى القواعد الشكلية للهبة، وإنما فقط للقواعد الموضوعية. وإن كان الاشتراط لمصلحة الغير مبنياً على أساس المعاوضة، كأن يشترط أن تكون المصلحة التي ستشترط للغير هي الوفاء بدين الله على المشترط، لابد هنا من بيان نقطتين: 1- حق المشترط في نقض المشارطة. يستفاد من نص المادة 156 من القانون المدني السوري أنه يجوز للمشترط نقض المشارطة، وذلك قبل تصريح المنتفع برغبته في الاستفادة منها، ويترتب على ذلك حرمان المنتفع مما سبق اشتراطه لمصلحته، ويسقط حقه في ذلك إذا صرح المنتفع برغبته قبل وقوع النقض، وهذا الحق مقصور على المشترط فقط دون دائنيه وورثته. وللمشترط بعد النقض أن يعين منتفعاً آخر، وحق المنتفع الجديد يعد مستمداً من العقد، وللمشترط أن يستأثر لنفسه بالانتفاع. 2- حق المنتفع وأثر تصريحه برغبته أو رفضه. ينشأ حق المنتفع بمجرد العقد، ولا يتوقف على إقراره لهذه المشارطة، ولكن تصريحه له تأثير على كل حال، فإذا عبر عن رغبته بالاستفادة من الاشتراط فيمتنع المشترط من نقضها، ولا فرق أن يكون ذلك صراحة أو ضمنا، وإذا أهمل استعمال حقه خلال مدة التقادم سقط حقه. وإذا كان تصريح المنتفع سلبياً بأن يرفض المشارطة، يعود الحق المشروط له إلى المشترط أو إلى ورثته من وقت انعقاد العقد. جيم، علاقة المنتفع بالمتعهد. ينشأ للمنتفع حق مباشر قبل المتعهد مصدره عقد الاشتراط، ويصبح المنتفع بموجب عقد الاشتراط دائنا للمتعهد، ويستطيع أن يطالبه بتنفيذ العقد، ولكن لا يجوز له طلب فسخ العقد لأنه لم يكن طرفا فيه بالأصل، ويستطيع المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بجميع الدفوع الناشئة عن عقد المشارطة كبطلان العقد أو عدم تنفيذ المشترط لالتزاماته، وينشئ العقد له حقا مباشرا لا يمر بذمة المشترط، وينشأ هذا الحق من وقت العقد وينتقل إلى ورثته، ويترتب على كون حق المنتفع حقا مباشرا غير منتقلا إليه من ذمة المشترط ما يأتي: 1- لا يحق لدائني المشترط استيفاء ديونهم من حق المنتفع. 2- لو مات المشترط لم يدخل حق المنتفع في تركته. 3- يصبح المنتفع بمجرد الاشتراط دائنا للمتعهد، فيمكنه أن يشترك مع دائني المتعهد في استيفاء ديونهم من أمواله، وحق المنتفع مصدره عقد المشارطة، ويترتب على ذلك النتائج الآتية: 1- يتكيف حق المنتفع وفقا لاتفاق المشترط والمتعهد، فهذا الاتفاق هو الذي يحدد نطاق هذا الحق وطريقة استعماله. 2- ينشأ حق المنتفع من وقت العقد لا من وقت تصريحه بقبول الاشتراط لمصلحته، وبالتالي ينتقل هذا الحق بعد وفاته إلى ورثته. 3- يحق للمتعهد أن يدفع مطالبة المنتفع له بكل الدفوع التي ترد على عقد الاشتراط، وفق لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 155 من القانون المدني السوري كالبطلان أو القابلية للإبطال، ولكن لا يحق له أن يتمسك بالدفوع الخاصة بالمشترط تجاه المنتفع كالمقاصاة. تطبيقات على المنهاج. اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، ما هي طبيعة الضرر في التعويض الاتفاقي؟ 1- واجب الإثبات من قبل الدائن. 2- مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس من قبل المدين. 3- مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. 4- مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس من قبل الدائن. 5- واجب الإثبات من قبل الدائن. الإجابة الصحيحة هي 2- مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس من قبل المدين. 2- تعاقد صاحب أرض مع مقاول على أن يبني له مصنعاً للنسيج، ومن ثم تعاقد المقاول مع مقاول ثانوي لإنجاز أعمال الكهرباء، فهل يجوز أن يطالب المقاول الثانوي صاحب المصنع بدفع مستحقاته إذا امتنع المقاول الأصلي عن ذلك؟ 1- كلا. 2- نعم، ويكون ذلك بموجب دعوى مباشرة. 3- نعم، ويكون ذلك بموجب دعوى غير مباشرة. 4- نعم، ويكون ذلك بموجب دعوى عدم نفاذ التصرف. 5- نعم، ويكون ذلك بموجب دعوى الاستحقاق. الإجابة الصحيحة هي 2- نعم، ويكون ذلك بموجب دعوى مباشرة. 3- يحق للقاضي أن يقرر بموجب نظرية الظروف الطارئة: 1- فسخ العقد. 2- انفساخ العقد. 3- جميع الأجوبة خاطئة. 4- بطلان العقد. 5- التنفيذ عن طريق التعويض. الإجابة الصحيحة هي 3- جميع الأجوبة خاطئة. 4- الالتزام ببذل عناية هو: 1- الالتزام بنقل ملكية. 2- الالتزام بصنع شيء. 3- الالتزام المستأجر بالمحافظة على المأجور. 4- الالتزام بالامتناع عن فعل. 5- جميع الأجوبة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي 3- التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور. 5- عندما تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر نقداً، فإنها تحكم بدفع ذلك المبلغ: 1- دفعة واحدة. 2- يمكن أن تحكم بدفعه على أقساط. 3- يمكن أن تجعله إيراداً مرتباً مدى الحياة. 4- أو إيراداً مرتباً لمدة معينة. 5- جميع الأجوبة صحيحة. الإجابة الصحيحة هي 5- جميع الأجوبة صحيحة. المبحث الرابع بعنوان انحلال العقد. تعريف الانحلال هو زوال الرابطة القانونية التي ربطت المتعاقدين بموضوع العقد، ويشترط في الانحلال سبق الانعقاد، ومن هنا يظهر الفرق بين انحلال العقد وبطلانه. ففي البطلان يكون للعقد وجود حسي فقط دون أن يكتسب وجوده الاعتباري في نظر الشرع، فالعقد لا ينعقد أصلا في حالة البطلان. أما في الانحلال فنحن أمام عقد منعقد ومنتج لآثاره بين طرفيه، ولسبب ما فإن العقد يزول بعد الوجود، وهذا السبب قد يكون مرافقا لنشوء العقد كما في العقد القابل للإبطال، وقد يكون طارئا بعد وجود العقد كما في الفسخ والانفساخ. والمبدأ هو أن يقع الانحلال بأثر مستند، أي بأثر رجعي، ولكن تشذ عن هذا الأصل العقود المستمرة حيث يقع الانحلال فيها بأثر مقتصر، أي دون أثر رجعي. ويختلف انحلال العقد عن انقضاء الالتزام العقدي، حيث يؤدي تنفيذ الالتزامات العقدية إلى انقضاء تلك الالتزامات، ولكن العقد الذي أنشأها لا ينحل بل يبقى سندا لها وللوفاء بها. فعقد البيع مثلا بعد تنفيذه لا يزول، بل يبقى هو سند الملكية للمشتري في المبيع. ويختلف انحلال العقد عن التقايل أو الإقالة أيضا، فالتقايل هو عقد جديد ينتج آثارا عكسية للعقد الأول، فإذا تقايل المتبايعان وجب رد المبيع إلى البائع، ورد الثمن إلى المشتري، فهنا المشتري صار بائعاً والبائع صار مشترياً، ويقع التقايل مقتصراً أي دون أثر رجعي، ولكن يجوز أن يتفق المتعاقدان على أن يقع بأثر رجعي، ولكن هذا لا يؤثر في حقوق الغير التي يمكن أن تنشأ قبل الإقالة. وكذلك يختلف الانحلال عن الإنهاء، فالإنهاء هو وضع حد لاستمرار العقد في المستقبل ويكون في العقود الزمنية، وهو يقع دائماً بأثر مقتصر. ويختلف انحلال العقد عن وقف العقد، فالانحلال يؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي، في حين أن وقف العقد يؤدي إلى تعليق تنفيذه. وأهم أسباب وقف العقد الدفع بعدم التنفيذ، وهو أن يطلب أحد المتعاقدين الذي لم ينفذ التزامه المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه المتقابل، فيحق لهذا الأخير أن يمتنع عن تنفيذ التزامه طالما أن الأول لم ينفذ التزامه، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ. وعلى هذا أتناول في هذا المبحث الدفع بعدم التنفيذ والفسخ والانفساخ في ثلاث مطالب متتالية. المطلب الأول الدفع بعدم التنفيذ. تنص المادة 162 من القانون المدني السوري على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وهذه هي قاعدة الدفع بعدم التنفيذ. الفقرة 1 أصل القاعدة. اختلف الفقهاء حول ما إذا كان القانون الروماني قد عرف بصورة مسبقة قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، ولكن الأرجح أن هذا القانون لم يكرس قاعدة الدفع بعدم التنفيذ بشكل مستقل، وبالتالي فإن هذه القاعدة لا تجد أصولها في القانون الروماني. أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فهي لا تحتوي على نظرية عامة بشأن قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، إلا أن كتب الفقهاء المسلمين تتضمن على تطبيقات عدة لهذه القاعدة. وعلى الرغم من ذلك يعتقد بعض الفقهاء المعاصرين بأن الشريعة الإسلامية تجهل مفهوم الدفع بعدم التنفيذ، وذلك لأنها لا تعرف مبدأ الارتباط بين الالتزامات الناشئة عن عقد ملزم للجانبين. ولكن هذا الرأي محل نظر، وذلك لأن قاعدة الدفع بعدم التنفيذ لا تقوم فقط على الارتباط والتقابل بين الالتزامات، وإنما تقوم أيضا على القصاص والتكافؤ في الحقوق، وكذلك على مبدأ حسن النية والوفاء بالوعود. والشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالوعود وعلى حسن النية في المعاملات، لذلك أعتقد أن الفقه الإسلامي عرف تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، ولكنه كان يطبقها تحت غطاء الحق في الحبس، ويعود الفضل في صياغة نظرية عامة للدفع بعدم التنفيذ إلى فقهاء القانون الكنسي الذين وجدوا في القانون الروماني بعض البذور التي سمحت لهم فيما بعد بصياغة هذه النظرية التي ازدهرت فيما بعد بشكل ملحوظ. ومن ثم اعتنق القضاء الفرنسي قاعدة الدفع بعدم التنفيذ وكرسها بشكل صريح ولأول مرة عام 1560 ميلادية، وبعد ذلك عرفت هذه القاعدة تراجعا مهما في فرنسا، وذلك بسبب ولادة مدرسة فقهية ذات ميول تفسيرية وتاريخية، حيث كان مؤسس هذه المدرسة الفقيه الفرنسي كيجاس يتمسك بالمؤسسات القانونية الرومانية، مما أدى إلى تضييق نطاق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ. وسار تلاميذة كيجاس دوما وبوتييه على حذوه، فلم يضعا قاعدة عامة للدفع بعدم التنفيذ، وهذا ما يفسر غياب النظرية العامة للدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني الفرنسي لعام 1804. وكرس الاجتهاد الفرنسي المعاصر هذه النظرية بدءا من عام 1932. الفقرة الثانية بعنوان المقارنة بين الدفع بعدم التنفيذ وبعض المفاهيم القانونية القريبة منه. عندما كانت قاعدة الدفع بعدم التنفيذ مجهولة في القانون الفرنسي، كانت المحاكم تطبقها تارة تحت ستار الحق في الحبس، وتارة أخرى تحت غطاء المقاصة أو الفسخ. وإن دل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على التشابه الذي يوجد بين الدفع بعدم التنفيذ وبين هذه المفاهيم القانونية. أولاً، الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس. عندما يكون محل الالتزام المترتب في ذمة المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ينصب على شيء مادي، يقترب مفهوم الدفع بعدم التنفيذ من الحق في الحبس. فإذا رفض المتمسك بالدفع تسليم الشيء، وذلك رداً على رفض المتعاقد الآخر تنفيذ التزامه المقابل، فما هو مسوغ هذا الرفض؟ هل هو الدفع بعدم التنفيذ أم هو الحق في الحبس؟ تذهب أغلبية الفقهاء الفرنسيين إلى أن الحق في الحبس هو الذي يسوغ في مثل هذه الحال رفض المتعاقد تنفيذ التزامه بالتسليم، وتتبنى أغلبية المحاكم الفرنسية هذا الرأي أيضاً. ومن هنا نشأت مشكلة الخلط بين الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس، وكان ذلك نتيجة غياب نص قانوني عام في القانون الفرنسي يعالج هذه المشكلة. وقد ورث واضعو القانون المدني المصري هذه المشكلة عن القانون الوضعي الفرنسي، ومن ثم ورث القانون المدني السوري هذه المشكلة عن القانون المدني المصري، حيث تبدو مشكلة الخلط بين الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس واضحة في نصوص القانون. في الواقع يتشابه الدفع بعدم التنفيذ مع الحق في الحبس كثيراً، حيث يشكل المفهومان وسيلة ضمان وكذلك وسيلة إكراه تمارس على إرادة المتعاقد الآخر كي ينفذ التزامه، وكلاهما يوقف بصورة مؤقتة تنفيذ التزام من يتمسك بهما حتى ينفذ الطرف الآخر التزامه المقابل. ولكن هذا لا يعني أن الحق في الحبس هو الأصل، وإن الدفع بعدم التنفيذ هو تطبيق لهذا الأصل في نطاق العقود الملزمة للجانبين. على العكس من ذلك تماماً، فالدفع بعدم التنفيذ يتميز عن الحق في الحبس في عدة نقاط، وهي مجال التطبيق وشروط الاستعمال والآثار القانونية. 1- مجال التطبيق. تذهب غالبية الفقه في سوريا وفرنسا ومصر إلى أن تطبيق الحق في الحبس يمكن أن يستند تارة إلى الارتباط المادي بين الالتزامات المتقابلة، وتارة أخرى إلى الارتباط القانوني أو المعنوي بينهما، وهذا ما ذهب إليه القانون المدني السوري في المادة 247 منه. ويؤخذ على هذا الرأي أنه يؤدي إلى الخلط بين الدفع بعدم التنفيذ وبين الحق في الحبس. وفي الواقع يجب أن ينحصر مجال تطبيق الحق في الحبس على الحالات التي تتوافر فيها الارتباط المادي بين الالتزامات بغض النظر عن مسألة وجود عقد أم لا. أما الدفع بعدم التنفيذ فيجب أن يطبق في الحالات التي يكون فيها ارتباط معنوي بين الالتزامات المتقابلة، ويستخلص من ذلك أن مجال تطبيق الحق في الحبس هو أضيق من مجال الدفع بعدم التنفيذ، فالحق في الحبس يجب أن لا يطبق إلا إذا كان محل التزام الحابس شيئا ماديا، وكان الحابس الحائس قد أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة لحفظ الشيء، وكذلك الحال إذا سبب الشيء ضررا للحابس. أما الدفع بعدم التنفيذ فيطبق عندما يكون هناك ارتباط قانوني أو معنوي بين الالتزامات المتقابلة، وغالبا يكون مصدر هذه الالتزامات العقد الملزم للجانبين. 2- من حيث شروط التطبيق. يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن الحق في الحبس بالنسبة لشروط التطبيق بما يأتي. 1- يتطلب الحق في الحبس أن يكون محل التزام الحابس شيئا ماديا، في حين أن محل التزام المتمسك بالدفع يمكن أن يكون بالإضافة إلى شيء مادي، فعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء. 2- يشترط الحق في الحبس توافر ارتباط مادي بين الشيء وبين الدين، في حين أنه يكفي لتطبيق الدفع بعدم التنفيذ توافر رابطة معنوية بين الالتزامات المتقابلة، وغالبا ما تكون مصدر هذه الرابطة العقود الملزمة للجانبين، في حين أن بعضهم الآخر يقبل أن يكون مصدر الرابطة المعنوية بين الالتزامات أي علاقة تبادلية تنشئ التزامات متبادلة، ومثال ذلك الاستملاك للمنفعة العامة مقابل بدل نقدي عادل. 3- لا يشترط في الحق في الحبس أن يكون الحابس حسن النية، كل ما هناك هو أنه لا يجب أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع. يستخلص من ذلك أن نظرية التعسف في استعمال الحق لا تطبق في نطاق الحق في الحبس. على العكس من ذلك تماما، فإنه يشترط في المتمسك بالدفع أن يكون حسن النية وأن لا يتعسف في استعمال حقه. 3. من حيث الآثار القانونية، الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس يتمتعان بأثر موقف لفترة مؤقتة من الزمن، وعلى الرغم من ذلك هناك خلاف بينهما من حيث الآثار أيضاً، ويتمثل هذا الخلاف بما يأتي: 1. لا يقبل الحق في الحبس التجزئة، حيث يمكن للحابس أن يحبس الشيء حتى يستوفي كامل دينه، وذلك لأنه في الحق في الحبس يضمن الشيء المحبوس بأكمله كل جزء من الدين، وبالمقابل كل جزء من الشيء المحبوس يضمن الوفاء بكامل الدين. واستنادا إلى ذلك، لا تطبق نظرية التعسف في استعمال الحق في نطاق الحق في الحبس، في حين أن الدفع بعدم التنفيذ يقبل التجزئة إذا كانت الالتزامات المتقابلة والمتبادلة تقبل هي بذاتها التجزئة. 2. حجية الحق في الحبس هي أوسع نطاقا من حجية الدفع بعدم التنفيذ، وذلك لأن الحق في الحبس يتمتع بحجية مطلقة تجاه الغير، وهذا هو مصدر قوته وفعاليته، في حين أن حجية الدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الغير هي نسبية، فهو لا يسري في حق الغير الذي كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع. 3. الدفع بعدم التنفيذ والفسخ. سبق الإشارة إلى أن الفسخ يؤدي إلى زوال الرابطة العقدية بأثر رجعي، في حين أن الدفع بعدم التنفيذ يوقف تنفيذ العقد لفترة مؤقتة من الزمن، تتوقف على إرادة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه، ويطالب المتمسك بالدفع بتنفيذ التزامه المقابل، وقد يمتد هذا الوقف لفترة طويلة من الزمن، وبالتالي يقترب الدفع بعدم التنفيذ في مثل هذه الفرضية من الفسخ. ولكن مع ذلك فإن الدفع بعدم التنفيذ يمتاز عن الفسخ في أمور عدة تتعلق بمجال التطبيق وشروطه، وكذلك تتعلق بالآثار القانونية. 1. من حيث مجال التطبيق، يطبق الفسخ في نطاق العقد الملزم للجانبين، في حين أن مجال تطبيق الدفع بعدم التنفيذ أوسع من ذلك في نظر بعض الفقهاء، حيث إن تطبيقه لا يقتصر فقط على الالتزامات الناشئة عن العقود الملزمة للجانبين، وإنما أيضا على الالتزامات الناشئة عن أي علاقة تبادلية. 2. من حيث شروط التطبيق، يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن الفسخ في نطاق شروط التطبيق بما يأتي: 1. يشكل الفسخ من حيث المبدأ وسيلة هجومية لا يمكن اللجوء إليها إلا عن طريق دعوى قضائية أو طلب عارض، أما الدفع بعدم التنفيذ فهو وسيلة دفاعية يمكن اللجوء إليها عن طريق دفع يتمسك به المدعى عليه. 2. يحتاج الفسخ من حيث المبدأ إلى رقابة قضائية مسبقة، وهو يخضع لسلطة القاضي التقديرية، ولا بد فيه من إعذار المدين من حيث المبدأ، في حين أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة تحقق العدالة الخاصة، حيث يلجأ إليه المتمسك به ليحصل بنفسه على حقه دون اللجوء إلى القضاء بصورة مسبقة، وبالتالي لا يمارس القضاء على تطبيق هذه الوسيلة أي رقابة مسبقة، وبالتالي فهو متروك لتقدير الطرف الذي يتمسك به. ومن جهة أخرى، لا يحتاج المتمسك بالدفع إلى إعذار الطرف الآخر. 3. لا يؤدي عدم التنفيذ الجزئي إلى فسخ العقد إلا إذا كان ذا أهمية بالغة وعلى درجة من الجسامة، وعدم التنفيذ الجزئي الذي يؤدي إلى فسخ العقد يسمح حتما بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، وذلك لأن هذا الأخير هو أقل خطورة من الفسخ، ولكن العكس غير صحيح، فعدم التنفيذ الجزئي الذي يؤدي إلى تطبيق قاعدة الدفع بعدم تنفيذ الالتزام ليس من المؤكد أن يسمح بفسخ العقد. 4. أعطى القانون للقاضي في الفسخ الخيار بين تنفيذ العقد أو فسخه أو منح المدين أجلاً، حتى لو كانت شروط الفسخ متوافرة، وذلك لأن الفسخ من حيث المبدأ هو جوازي، في حين أنه إذا توافرت شروط تطبيق الدفع بعدم التنفيذ فالقاضي ملزم أن يحكم به. 3. من حيث الآثار القانونية، يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن الفسخ على أرضية الآثار القانونية بما يأتي: يؤدي الفسخ إلى زوال الرابطة العقدية بأثر رجعي، وبالتالي يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، في حين أن الدفع بعدم التنفيذ يؤدي إلى وقف تنفيذ التزام المتمسك به حتى ينفذ الطرف الآخر التزامه المتقابل. ثالثاً الدفع بعدم التنفيذ والمقاصة. أجازت المادة 360 من القانون المدني السوري للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاءً، وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يقترب من المقاصة عندما يكون موضوع التزامات الطرفين هو أداء مبلغ معين من النقود أو أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة، ولكن على الرغم من ذلك فإن الدفع بعدم التنفيذ يتميز عن المقاصة من حيث مجال التطبيق والشروط والآثار القانونية. 1- من حيث مجال التطبيق، إن مجال تطبيق المقاصة يبدو من ناحية أوسع من مجال تطبيق الدفع بعدم التنفيذ، ومن ناحية أخرى أضيق، لا تستلزم المقاصة الترابط بين الالتزامات المتبادلة، وبالتالي لا تشترط اتحاد المصدر بينهما، حيث يمكن أن يكون مصدر التزام أحد الطرفين العقد، ومصدر التزام الطرف الآخر الفعل الضار، وبالمقابل لا يمكن تطبيق الدفع بعدم التنفيذ إلا إذا اتحدت الالتزامات المتقابلة في المصدر، أي أنه يجب أن يكون هناك ترابط قانوني بين التزامات الطرفين الذي يجد مصدره في العقود الملزمة للجانبين. وفي هذه الناحية يبدو مجال تطبيق المقاصة أوسع من مجال تطبيق الدفع بعدم التنفيذ، ولا تطبق المقاصة إلا إذا كان موضوع الالتزامات المتبادلة نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، في حين أنه يمكن تطبيق الدفع بعدم التنفيذ أياً كان موضوع الالتزامات المتقابلة قابلة نقود أو أشياء مثلية أو عمل أو الامتناع عن عمل. 2- من حيث الشروط، يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن المقاصة بما يأتي. 1- لا يجوز التمسك بالمقاصة إلا إذا كان كل من الدينين مستحق الأداء خاليا من النزاع ويمكن المطالبة به أمام القضاء، في حين أنه يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء. 2- لا يجوز التمسك بالمقاصة إلا إذا كان موضوع الالتزامات ينصب على مبلغ من المال أو على أشياء مثلية متحدة في النوع والجودة، وتقع المقاصة ولو اختلف سبب الدينين، فلا يشترط أن تكون هناك رابطة بينهما، في حين أنه يجوز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ أيا كان موضوع الالتزامات المتقابلة. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك رابطة قانونية بين الالتزامات المتقابلة. 3- من حيث الآثار، يتميز الدفع بعدم التنفيذ عن المقاصة من حيث الآثار بما يأتي. 1- المقاصة هي سبب من أسباب انقضاء الالتزام، حيث إنها تؤدي إلى انقضاء الدينين بقدر الأقل منها، بينما الدفع بعدم التنفيذ يؤدي إلى وقف تنفيذ الالتزام لفترة مؤقتة، حيث يمتنع المتمسك بالدفع عن تنفيذ التزامه طالما أن الطرف الآخر لم ينفذ التزامه المقابل. 2- المقاصة هي وسيلة وفاء، في حين أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة إكراه ووسيلة ضمان، وتجدر الإشارة إلى أن القانون ينص في كل من سوريا ومصر وفرنسا على أن المقاصة لا تقع في أحوال عديدة، منها مثلا إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز، المادة 362 من القانون المدني السوري. ومن جهة ثانية تخضع المقاصة لأحكام خاصة في حالة الإفلاس، ومن أجل التخلص من تطبيق هذه الأحكام لجأ الفقه الفرنسي إلى ابتداع نوع خاص من المقاصة أسماه المقاصة بين الديون المترابطة ببعضها بعضا ارتباطا قانونيا، وبعد ذلك كرسها المشرع الفرنسي في إطار الإجراءات المتعلقة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية. وفي الواقع هذه المقاصة هي تطبيق لقاعدة الدفع بعدم التنفيذ. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.